قتال بني حنيفة وقتال المرتدين، وهذه تحتاج إلى تفصيل ونأتي إليها إن شاء الله المرة القادمة. فتحصل من هذا إلى أن هذه الشبهة هذا جوابها العام، وحبذا لو يطال الإخوة وطلاب العلم الردود التي صنفها إمام الدعوة على المخالفين، وخاصة كتابة مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، وكتب أئمة الدعوة في الردود على المخالفين، فإن فيها تفصيلا لهذه الجملة التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، والحجة التي ذكرها كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عظيم الاطلاع على كتب التفسير، وله عناية في التفسير وكلام السلف فيه عناية عظيمة جدا، ولهذا من أشكل عليه شيء مما يذكره الإمام رحمه الله تعالى في مسائل الآيات ومعاني الآيات فإنه يرجع إلى التفاسير وسيجد ما ذكره، وقد اختبرت ذلك مرارا فوجدته كما قال رحمه الله تعالى، فيراجع ما أشكل مما ذكره أحد السائلين، فستجد في كتب التفسير ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول: يقال إن الأشاعرة كما ضلوا في باب الأسماء والصفات فهم ضالون أيضا في باب توحيد الألوهية، فأكثرهم يعتقد في القبور ويتوجه إلى الأموات في الدعاء والاستغاثة إلى آخره، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب أن قول الأشاعرة ضالون في باب الأسماء والصفات فقط دون غيره هذا غلط، فالأشاعرة ليس خلافهم مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات فحسب، بل في مسائل كثيرة، فهم في معنى الربوبية يخالفون أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وفي معنى الألوهية يخالفوننا، وفي معنى توحيد الأسماء والصفات أيضا يخالفوننا، وفي التطبيق العملي لكل هذه المسائل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يجب على المكلف فيها وما يعتقد أيضا يخالفوننا، وفي معنى الإيمان يخالفوننا في ذلك لأن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، وكذلك في القدر يخالفوننا فهم جبرية في باب القدر، وفي مسائل تفصيلية وتفريعية كثيرة يخالفون أهل السنة، لهذا شاع عدم التكفير تكفير عباد القبور، لأن الأشاعرة أصلوا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فمن اعتقد أن القادر على الاختراع والخلق هو الله وحده فهو موحد عندهم، لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، ومن اعتقد بأن الله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه فهو موحد عندهم، فمن اعتقد هذه العقيدة في الربوبية وعبد غير الله فلا يكون ناقضا لتوحيده، وهذه شاعت الناس في بلاء عظيم عندهم وعند الماتريدية في أصناف كثيرة، ولهذا نقول الخلاف مع الأشاعرة ليس في مسألة واحدة، في الأصول والفروع، يعني في الأصل وفي فروع ذلك الأصل، والله المستعان. ما رأيك في من يقول إن القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة؟ هذا قول معروف عند طائفة من أهل العلم، والجواب عليه أن الضرورة هذه ما هي؟ ضرورة لهم تعاريف فيها لا تنطبق على هذا الكلام. فالقياس يقال يؤخذ به عند الحاجة، إذا احتيج إليه أخذ به، والحاجة إلى القياس تكون في مسائل: الأولى عند تدعين دليل شرعي، يعني إذا دل الدليل على شيء فإن دعم هذا الفهم من الدليل بالأقيسة يقويه، وهذا الذي يسمى عند العلماء ذكر النظائر في المسائل، وهذه طريقة أهل السنة، وقد امتثلها كثيرا في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجده يذكر دلالة الكتاب والسنة على مسألة ثم يذكر النظائر الكثيرة ويفرع ويقول هذا نظيره كذا وهذا نظيره كذا، مثل مثلا في أول كتابة مخالفة اقتراء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، تجد أن نحو 150 صفحة كلها تنظير. هذا الاستدلال بالقياس، يعني أن هذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذه لها نظير كذا ونظير كذا، والاستطراد في هذا الباب يقوي الاستنتاج والاستدلال من الدليل، لأنه قد يأتي آت ويقول فهمك للدليل قاصر وناقص، فليس الكلام في الدليل ولكن في وجه الاستدلال، فيأتي الفقيه والعالم فينظر ويأتي بنظائر كثيرة، ينظر يعني يأتي بنظائر، وليس معنى ينظر يعني يقول فيه نظر، ينظر يعني يأتي بنظائر كثيرة ويقيس ويقول هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذا، ليقوي استدلاله، وأن استدلاله لم يخرج عن القواعد. ثانيا من إيراد القياس أن يورد القياس لإلغاء الفارق، ومعلوم أن الجمع والفرق من أصول قواعد الفقهاء، فإن فقه المسائل مبني على فهم الجمع والفرق في التعليل ما بين المسائل، وعلم الجمع والفرق كعلم المقاصد من أهم علوم المجتهدين، فيحتاج المجتهد إلى أن يقيس ويذكر المسائل واحدة تلو الأخرى ليبين الجمع بينها وليبين إلغاء الفارق بينها، ومعلوم أنه إذا حصل الجمع وألغي الفارق قامت الحجة. الثالث أن تكون المسألة لا دليل فيها نقلي، يعني نص من الكتاب أو السنة، وإنما هي مسألة اجتهاد، فيحتاج إلى القياس ليلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، أو يلحق الحكم المسكوت عليه بالحكم المنصوص عليه لعلة جامعة بينهما. وهذا النوع الثالث هو الذي يجري فيه قول بعضهم القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة، وهذا ليس بجيد، يعني هذه المقالة ليست بجيدة على إطلاقها، ومن قالها فيفهم منه هذا النوع الثالث في أنه إذا احتيج إلى القياس قيل به، وتفاصيل هذه الكلمة معلومة في مباحث الركن الرابع في مباحث القياس في الأصول. نعم لا يكفر، الأشاعرة مبتدعة بلال على بدعة عظيمة راجت في الأمة بسببهم، لا يكفرون ولكن يضللون ويبدعون على اعتقاداتهم الفاسدة في صفات الله جل وعلا وفي ربوبيته وإلهيته وفي الإيمان وفي القدر وفي بعض مسائل البعث إلى آخر. ماذا تعلمون عن الرسالة التي أرسلت إلى الشيخ من الأحساء؟ هذه هناك عدة رسائل تأتي للشيخ من بعض علماء الأحساء، وأخص منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء. عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف له عدة رسائل مع الشيخ، والشيخ رحمه الله لما رجع من البصرة مر عليه في الأحساء وجلس عنده عدة ليالي وفرح الشيخ رحمه الله بعبد الله بن عبد اللطيف فرحا عظيما لأنه وجده يخالف الأشاعرة الذين نشأ على طريقتهم في مسائل الإيمان، حيث قال له مرة في رسالة له: ولما كنت جئتك ورأيتك كتبت على أول صحيح البخاري في مسائل الإيمان هذا هو الحق الذي يجب القول به، فرحت بذلك لأنك خالفت ما عليه أهل بلدتك من كلام الأشاعرة، يعني في مسألة الإيمان. وقال الشيخ رحمه الله في رسالة أيضا لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحسائي هذه: وأنا كثير الدعاء لك وأدعو لك في سجودي، وكنت أقول أرجو أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر بن الخطاب فاروقا للأمة في أولها. ورسالته مع رسائله مع عبد الله بن عبد اللطيف عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي هذه فيها فوائد كثيرة في العلم تبين لك عظم علم الشيخ، لأنه إمام الدعوة، لأن إمام الدعوة إذا كاتب العلماء كتبهم بلهجة علمية قوية وتفصيل في المسائل، وإذا خاطب العوام أو المتوسطين في العلم خاطبهم بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. يقول: أليس الشك إذا دافعه الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان ليس خروجا من الملة؟ فمجرد الشك لا يخرج من الملة. معلوم أن الشك ليس هو العار، الشك حين يعبر به العلماء يريدون الشك في اصطلاحهم، والشك عندهم استواء طرفي القضية في العلم، استواء طرفي القضية يسمى شكا. وأما العارض والتوهمات التي تأتي للقلب والأوهام التي يلقيها الشيطان فهذه لا تسمى شكا عند العلماء. الشك أن يقول هذه وهذه مستوية عندي، فيكون شاكا ليس من جهة اعتقاد طريان الشيء على قلبه، ولكن يقول جواز البعث وعدم جواز البعث، إمكان البعث وعدم إمكانه في حد سواء عندي، قد نبعث وقد لا نبعث، هذا قد وقد، هل ترجح أحد الجانبين على الآخر؟ قال لا، هذه وهذه مستوية، فهذا يسمى شكا. وإذا قال نعم أرجح جانب البعث ولكن قد يقول أن لا نبعث، فهذا يسمى ظنا. فإن قال لا البعث قائم وأؤمن به ولا احتمال عندي لعدم البعث، فيكون هذا علما، وهذا على حسب كلامهم، ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام. يقول: ذكرت بأن من شك في شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فما معنى الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن رجلا قال إذا مت فحرقوني وذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني للآخرة، الحديث المعروف الذي في الصحيح؟ هذا الحديث اختلف كلام العلماء في الإجابة عليه، والتحقيق فيه الذي يتفق مع أصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله، وإنما شك في تعلق الصفة ببعض أفراد ببعض الأفراد، فهو لم يشك في القدرة أصلا، ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه إيمانه، إذا قال أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس بقدير، يعني شك في أصل القدرة، فهذا يكفر. أما شك هذا ففي تعلق القدرة بإعادة الأجزاء، وهذا فرد، يعني إعادة الأجزاء فرد من الأفراد التي تتعلق بها القدرة. ومعلوم عندنا أن من أنكر فردا من الأفراد في أصل ليس كافرا، وإنما هو على ذنب عظيم. فلهذا نقول هذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة، فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد، ولم يشك في قدرة الله أصلا، وحاله كحال حواري المسيح الذين قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة؟ فهم لم ينكروا القدرة، وإنما شكوا في تعلق القدرة بهذا النوع، هل يستطيع أو لا يستطيع. فتعلق القدرة بإنزال مائدة من السماء حصل لهم شك فيها، فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبينوا وجهتهم، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، إلى آخر السورة. فالمقصود أن الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة، وهذا الرجل غفر له بسبب خوفه، ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، فأحسن إذ خاف من الله جل وعلا، وأساء إذ شك في تعلق قدرة الله بهذا الفرد من مخلوقات الله، وهو الأجزاء التي فرقها بإحراقه. ولهذا تلحظ في الحديث قال: لئن قدر الله علي، ما قال لئن قدر الله مطلقا، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، يعني أنه تعلق قوله ذلك بقدرته عليه بالخاصة لما ذر جسمه رمادا. وهذا هو التحقيق في هذا القول في هذا الحديث، وهو الذي يستقيم مع الاعتقاد ومع الفقه. ما رأيك في من يقول إن مجرد الطواف على القبر ليس عبادة؟ الطواف عبادة، لأن الله جل وعلا أمر به، وليطوفوا بالبيت العتيق. معلوم أن الله إذا أمر بشيء وأثاب عليه فإنه عبادة، وإذا كان كذلك فمن تعبد، يعني طاف على مكان يرجو الثواب ويتقرب إلى الله أو إلى هذا المقبور بالطواف على غير الكعبة وما بين الصفا والمروة، فإنه صرف العبادة لغير الله. إذا رأى أحد الناس في منامه أنه يفعل منكر كجماع من لا تحل له أو لواط، فهل يدل هذا على فسق في دينه مع أنه في المنام لا يرى أنه محرم وأنه فاعل لمنكر؟ الجواب أن هذا تكلم عليه العلماء وذكروا فيه تفصيلا، قالوا هذا له حالان: الحال الأول أن يكون هذا الذي يرى معروف بالفسق، فهذا إذا رأى مثل هذه المرائي فإنها إنذار له وتخويف ويخشى أن يفعلها، وإذا كان وهو القسم الثاني من الصالحين فإن فعله لذلك يدل، يعني لا يكون في خاطره فعل بالمحارم أو يدور في ذهن استحسان المرأة التي هي محرم له أو استحسان الرجال أو أشبه ذلك، فإنه يكون دليلا على أنه سيصل هؤلاء، لأن الذكر من الذكر والصلة من الوصل، يعني إذا كان صالحا فإنه سيصلهم ويزيد في صلتهم، ولا شك أن مثل هذه المرائي ينبغي أن يستعيذ العبد بالله جل وعلا إذا رآها، وأن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يغير جنبها الذي نام عليه، وأن لا يحدث بها أحدا. هل زوجة المرتد تطلق من حين ردته ولو رجع بعد ردته بساعات؟ لا، تطلق إذا حكم حاكم شرعي قاضي بردته، أما بدون ذلك فلا ينفسخ العقد تلقائيا، فلا بد من حكم حاكم. ما مدى صحة العبارة لكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام فحوضه ضرع ناقته هذه ذكرها بعض من صنف في السنة كالبربهاري وهو على عهدته، فإني لا أعلم لها أصلا. ما معنى قول شيخ الإسلام التدمرية وقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ فما معنى تفسير الأيد بالقوة؟ الجواب أن الأيد هنا هذه مصدر آد الشيء، أو آد فلان يأيد أيدا إذا قوي، وليست جمع يد كقوله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة إنه هو. فالأيد هذا مصدر بمعنى القوة، هذا في اللغة ليست جمع يد. متى يعذر بالجهل وما الضابط في ذلك؟ هذه لها تفصيل إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض
إلى مرتبة جبار السماوات والأرض.
سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهة أدلى بها الأكثرون، وهي أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويأتي بنوافل الطاعات والعبادات، كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزى والأصنام ويكفر ويخرج من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك؟ فأجاب الإمام رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام، ثم واصل أيضا الأوجه التي بها يجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة، فقال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شانه، سبحان الله ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين، بل كفروا بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به، وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم، فما أمرهم به ائتمروا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه. وهذا هو الذي جعلهم كفار، وذلك لأنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة. وهو الاستدلال هذا الذي أوردوه كما قال الشيخ رحمه الله، هذا هو المطلوب، لأن كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار، لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته وطلب منه دفع الضر ودفع المدلهمات، في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين. فقتال الصحابة رضوان الله عليهم لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية، فإنه أعظم كفرا من أولئك الذين لم يشركوا بالله جل وعلا أحدا، وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي، لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام، وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم وبعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى آخر تفاصيل قصتهم وكذب مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصل من هذا الإيراد الذي أوردوه ليدلوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله جل وعلا، يدعو نبيا أو يدعو صالحا، أنه لا يكفر بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفروا إلا بادعاء النبوة لمسيلمة. قلنا ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن أله الأشخاص أعظم كفرا من أولئك، فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنه أعظم كفرا ممن انخرم في حقه الإقرار بأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن تأليه الله جل وعلا وحده دون ما سواه فرض ودليله الشهادة، وهذه الشهادة تنفي هذا القسم، والشهادة بأن محمد رسول الله تنفي أن يكون أحدا أن يكون أحد نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من جعل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو كافر، ومن جعل مع الله جل وعلا إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى، لأن حق الله جل وعلا أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وجيه وعظيم، من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه، فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخف حالا ممن أله غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله جل وعلا وطالبا وداعيا له عند الله جل وعلا. فكفر هؤلاء أعظم كفرا من الأولين بدلالة القياس الذي ذكرنا. ثم أيضا يقال إن قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم بوجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة، يدل على ما نحن فيه من باب الأولى. فإن مانع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين، ولهذا سماهم الصحابة رضوان الله عليهم مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة جميعا قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما حل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا، أنه يجب قتالها. ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعون على تركها. فإن كانوا غير منقادين ممتنعين امتناع عدم التزام فإنهم مرتدون بذلك. ومعنى الممتنعة الطائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه، فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، يخاطب به غيري من الناس، فأنا غير داخل في هذا الخطاب. كما قال مانع الزكاة إن هذا طلب الزكاة أن ترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجد، لغيرنا، يعني فيما قالوا يلتزم تجاه الخطاب إليهم، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة، وهذا ردة عن الدين، لأنه انتفى معه شرط الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحل الله، يعني باعتقاد حله، وأن هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته، وأنه مخاطب بهذا التحريم. فمانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من لم يلتزم، يعني امتنع بحيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب، فلم ينقد لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع، امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة، وهذا كفر وردة كما ذكرنا. ومنهم من مانع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل، وقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة ولا من مانع الزكاة، لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلاهم أنهم في النار وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة، بمعنى جعل توحيد العبادة حقا ولكن قال نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات، فهذا داخل في جنس ما في جنس هذه المسألة. ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله هو استدلال وجيه وحكيم، لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين ومانع الزكاة، فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه. وليس كل طائفة تترك شريعة من شعائر الله شريعة من شرائع الله أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة، بل تقاتل لتلتزم، وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون كافرة، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم الالتزام فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وضابط الانقياد هو ما ذكرت لك بأن يكون ملتزما، وبهذا يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع وما بين القبول والالتزام، فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول والامتناع يقابله الالتزام، فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية، والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره، فمن أقر بأن هذا الحكم شامل له ولغيره هذا واجب علي وعلى غيري فهذا يعتبر قابلا، وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبا هذا يعد جاحدا، وإذا قال نعم هذا الحكم واجب أداء الصلوات واجب فرضه الله جل وعلا لكن إنما وجب على طائفة من الناس وطائفة أخرى لا يجب عليها كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين، فهذا كحال غلاة الصوفية، فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم. وهذا قرره العلماء في مواطن عدة، وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه على ترجيح الطاعة أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي عن الأمر على الأمر في مجموع الفتاوى، وهو مقرر عند كثير من أهل العلم. إذا تقرر هذا فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قوتلوا قتال بغاة، ومنهم من قال إنهم قوتلوا قتال مرتدين، وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم، فليس الجميع غير ملتزم، ليس الجميع ممتنعا، بل فيهم هذا وفيهم هذا، لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم وأقر بذلك. إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول من رفع كما قال الشيخ هنا من رفع شمسان ويوسف أو تاج أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة الله جل وعلا فأعطاه صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف ويجيب المضطر، وكونه يغفر الذنب، وكونه يمنع ويعطي ويتصرف في الملكوت، فلا شك أن هذا أعظم كفرا من الأولين، وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة، وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم، فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب. فهذه الشبهة التي أورجوها هي في الواقع تنعكس عليهم، والحجة لنا فيها وليست علينا، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون تنعكس عليهم؟ والحجة لنا فيها وليست علينا، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هذا جواب أيضا من العجوبة على الشبهة التي أوردوها أولا من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام أنه لا يكفر. قال الإمام رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حرقهم؟ وحديث تحريقهم في الصحيح، هل حرقهم لأنهم أنكروا أمرا من الإسلام، أو أنهم عبدوا الأصنام أو عبدوا الأوثان، أم أنهم جعلوا لعلي منزلة الإله، فجعلوا علي رضي الله عنه له مال الرب جل وعلا؟ ولهذا قال علي رحمه رضي الله عنه ورحمه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه، هذا في الصحيح، فخد لهم الأخاديد وأتى بهم واحدا واحدا ورماهم في النار. وخالفه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم في التحريق ولم يخالفوه في قتلهم، واحتج عليه ابن عباس رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هم مجمعون على أن من ادعى هذا فهو كافر يجب قتله، لأنها ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، الذي يترك دينه ويرتد فإنه يجب قتله ويحل دمه. فالصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم. وحرقهم علي رضي الله عنه لما؟ لأنهم جعلوا لعلي بعض خصائص الألوهية. وإذا كان كذلك فهذا الإجماع يمكن أن يسلط على هذه المسألة التي يوردون علينا فيها الشبهات، وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين، ويقولون إن هؤلاء يغيثون وأنهم يعطون المرأة الولد وأنهم يغفرون الذنب وأنهم يقضون الدين، بل ربما جعلوا لهم أعظم مما للرب جل وعلا وتعالى وتقدس. هؤلاء لا شك أنهم مثل الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فأولئك ادعوا الإلهية قولا وهؤلاء ادعوا الإلهية فعلا وعملا، حيث جعلوا مال الإله من حقه في عبادته وحده ما دون ما سواه لهؤلاء البشر. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد، لا فرق بين هذا وهذا. قالوا: علي له صفات ألوهية، وهؤلاء قالوا: هؤلاء يغيثون، هؤلاء الموتى يغيثون ويعطون العطايا ويتصرفون في الأرض ويغفرون الذنب، والمرأة الحامل يجعلون لها ولدا إلى آخر ذلك. فإذا تقرب إليهم أعطوا السائل هذا. ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال، يعني أنه يعطي استقلالا ويمنع استقلالا ويغفر استقلالا بتفويض الله جل وعلا له هذه الأمور. ومنهم من يقول: لا، هو يعطي ويمنع بتوسط الله جل بتوسطه عند الله جل وعلا، مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ لا شك أن هذا لا يقوله أحد منهم، لأن معناه أن مرتبة تاج شمسان إلى آخره أرفع من مرتبة علي رضي الله عنه. إذا قالوا إن من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في شمسان وتاج لا يكفر، من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في البدوي وفي العيدروس وفي المرغني وفي فلان وفي عبد القادر لا يكفر، لا شك أن هذا معناه رفع هؤلاء عن مرتبة علي رضي الله عنه، وهذا تكفيره من باب أولى. وهذه الحجة واضحة في الدلالة وواضحة في البيان. قال الإمام رحمه الله في إراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية دولة الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو إلى علي نسبة مرفوضة، إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه في النسب، ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بنو عبيد القداح. وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية ثم هرب بعقيدته إلى اليمن وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن، وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته وقوي، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدأوا بالحروب، فابتدأوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها وأقاموا فيها الدولة المسماة للدولة العبيدية. والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية، وهؤلاء خدم لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه، مثل ما قال كبيرهم أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وهذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول، واعتقاداتهم الباطنية كفرهم العلماء بها. لما ولوا مصر وكانت شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما كانت شوكتهم فيها ودام حكمهم نحو 200 من السنين، ابتلوا العلماء في عقائد باطنة، حتى ذكر حافظ الذهبي في العبر وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم الباطنية، فإن لم يقر سلخ جلده أمام الناس لأحميت النار والحديد، وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة، وعظم هذا في الناس جدا وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن، ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية، ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى يد جملة أهل السنة في مقابلة طوائف الباطنية. فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس عقائد الذين حرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأحاديث. ومنهم ظهرت النصيرية، ومنهم ظهر الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيد، ويعتقدون ولم يظهروا ذلك أن الإله يحل في الأشخاص، وأنه تنقل في سبعة حتى كان آخر هؤلاء السبعة هو الحاكم بأمر الله العبيدي، لأنهم يعتقدون في هذا الرقم سبعة، وأول ما يدعون من يدعون إلى الحكمة من الرقم سبعة، ويذكرون له لهم كتب كثيرة مطبوعة وموجودة، يعني بينت مذاهبهم على الحقيقة، يذكرون له الرقم سبعة وما فيه. يقولون مثلا: هل تعتقد أن الله جل وعلا الحكيم يخلق سبع سماوات ويخلق سبع أراضين ويجعل أيام الأسبوع سبعة ويجعل الطواف سبعة ويجعل السعي سبعة ويجعل كذا سبعة وسبعة وسبعة ويترك الأئمة بلا عدد سبعة؟ فلا بد أن الإمامة تقف عند سبعة، لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياء. فإذا أقر لهم بهذه المقدمة قالوا: الأئمة السبعة آخرهم إسماعيل، لأن الرافضة افترقوا فرقتين، فرقة تسمى يعني أبناء جعفر، الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين، فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية. وكانت القاعدة في بنيهم، لو فصلنا بعض الشيء، كانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله. وكان جعفر الصادق الإمامة منعقدة عند الرافضة والشيعة له، وكان ولده الأكبر إسماعيل وولده الأصغر موسى، فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو سنة 48 و100، ذهبت به أمه وغابت به، لأن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية. المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس. فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات رحمه الله جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده، فقال الطائفة: القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر فإسماعيل هو الإمام. وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره، فهل نبقي الناس بلا إمام؟ فمن قال ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام وأنه هو المستحق، فنقف بالإمامة حتى يرجع. سمي هؤلاء إسماعيلية. ومن قال بإمامة موسى إذ إن الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره، سموا موسوية. ولهذا تجد أن الرافضة الاثني عشرية يركزون على نسبتهم إلى الاثني عشرية الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل السنة، وبنسبتهم إلى موسى يخرجون عن أو يخرجون الإسماعيلية، وبنسبتهم إلى الأئمة الاثني عشر يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول لا تقول ببقاء الإمامة في اثني عشر فقط، بل إنها تتسلسل. وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي المنتظر. فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل وأنه هو الإمام المنتظر، فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح لهم عقائد باطنية مختلفة، وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر غلوا من الرافضة، لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا، فالظاهر للعامة يعني للسنة، والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم بتفاصيل الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية. ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة، فمن جهة فهمهم للأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة، لأنهم جعلوا لكل نص ظاهرا وباطنا. كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنة، فصار أمرهم إذن نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها أئمة السنة. فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة، وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة وإبطال كثيرا من الأحكام التي دلت عليها السنة. فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنة، وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنة في كثير بل في الأكثر من المسائل الفقهية وكذلك العقدية. فصار إذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل، وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس، فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية، بل هم أبلغ من غير الملتزمين لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل. فإذا قول الشيخ رحمه الله: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني بإظهار مخالفة الشريعة يعني أظهروا عدم الالتزام وأظهروا جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة. ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدتها مؤلهة لغير الله جل وعلا، هذا في الباطن، وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة وعدم الالتزام بأحكامها وعدم الانقياد لها بضابط الانقياد والالتزام اللذين ذكرتهما لك آنفا. فلا شك أن من أله غير الله وتوجه إلى غير الله فحكمه الردة أولى من هؤلاء بحسب الظاهر. لهذا قال الشيخ رحمه الله: فقد أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، وهم الذين سنوا في الناس الموالد المختلفة، فجعلوا لكل ليلة مولدا، هذا مولد لفلان وهذا مولد لفلان، وهم الذين سنوا السنة السيئة بمولد الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمولد الحسين وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أموره. المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة وتكذيبهم لتفسير الأئمة للنصوص وتفسيرهم لآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطنية مبتدعة. فلا شك أن هذا إظهار للكفر. قال: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب. وقوله وأن بلادهم بلاد حرب لأن هؤلاء تغلبوا عليها وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة الإسماعيلية وغلب هذا. وبلاد والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا. فقال الطائفة إنها تسمى بلاد مسلمين باعتبار الأصل، دار إسلام باعتبار الأصل ما لم يغلب حكم الكفر. وقال آخرون إنها دار إسلام مدام يسمع فيها الأذان. وقال آخرون من أهل العلم إن دار الإسلام ودار الحرب يعني البلد التي فيها هذا وفيها هذا لا يطلق عليها، يتوقف في أن يطلق عليها اسم دار الإسلام أو اسم دار الحرب، بل يعامل كل فيها بحسبه، ولا تعامل معاملة دار الإسلام من كل وجه ولا معاملة دار الحرب من كل وجه في البلاد المختلطة. وقال آخرون من أهل العلم إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار دار الإسلام، وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهما. وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في لما سئل عن بلد أظنها دارين في سؤال لأنها فيها أحكام الإسلام وفيها أحكام التتر. قول الشيخ رحمه الله وأن بلادهم بلاد حرب لأن أحكام غير الإسلام غلبت فيها، فأحكام الإسلام لا توجد من بلدان المسلمين. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه لا يكفر مطلقا، بل نصوا على أنه يكفر في باب حكم المرتد إذا فعل أشياء أو اعتقد أشياء أو قال أشياء. كذلك هذه الأمة حصل منها تكثير لطوائف كفروا من قال برسالة مسيلمة وقاتلوهم، وكفروا مانع الزكاة غير الممتنعين عن الالتزام بها، وكفروا بنو عبيد القداح لعقائدهم الباطلة وتأليههم لعلي رضي الله عنه وللأئمة. وعلي رضي الله عنه كفر من علها وحرقهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح على أن ما ذكره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج أنه لا يكفر بحال، أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردها في الدرس السابق وفي هذا الدرس. نقف عند هذا.
هذا واضح كلامي فيه واضح لك.
قل هل لك مؤلف في كرامات الأولياء وهل هو مطبوع أم لا، وإذا كان الجواب لا فكيف أستطيع الحصول عليه؟ كرامات الأولياء فيها كتاب الفرقان شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفيها كتاب كرامات الأولياء للالكائي وهو مطبوع أيضا وبمقدمة المحقق كاظم في بابه، وكتاب النبوات فيه بحث كثير أيضا في الكرامات، والكتب التي بحثت هذا كثيرة. بالنسبة لدرس فتح المجيد الذي أنهيناه بحمد الله ونعمته، نبتدئ إن شاء الله في كتاب آخر ربما الأسبوع القادم نبلغكم إن شاء الله في حينه. يكون الثلاثة في الغالب ثلاثة ليلة في الأربعاء بعد العشاء، الأسبوع هذا نبلغكم الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا سنبدأ. هل المشاركة في المسابقات حلال أم حرام؟ هذه أسئلة فقهية يعني يتعلق بالغرض الذي يحصل، لكن هنا هذه تحتاج إلى تفصيل ذكرناه في مجالس متعددة. هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممتنع عن دفعها للإمام؟ الجواب أن السؤال ينبغي أن يكون كالتالي: هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممانع عن دفعها للإمام؟ يعني لفظة ممتنع ليست هي ممانع، ممتنع مصطلح، الامتناع هنا ممتنع يعني غير ملتزم، ممانع يعني منع هذا الشيء لم يفي به، منع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: منع خالد زكاة ماله، لكن ما امتنع. فالمنع شيء في النصوص وفي كلام أهل العلم، والامتناع شيء. منع خالد زكاة ماله، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه احتبث أثيابه وأدرعه في سبيل الله. منع جميل، المنع هنا غير الامتناع، المنع يعني يقول أنا لن أؤدي هذه، هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. أما الامتناع يقابل الالتزام، لهذا يقول: إلا أنه ممتنع ممانع عن دفع عن الإمام. الجواب كما ذكرنا أن مانع الزكاة على فئتين: منهم من كان ممتنعا، ومنهم من كان مانعا، لكن المانعين قاتلوا مع الممتنعين، قاتلوا قتالا واحدا، فلما صاروا يقاتلون الصحابة تحت هذه الراية، راية الامتناع عن أداء الزكاة، صار لهم حكمهم من هذه الجهة. أما مسألة المنع فهي غير مسألة الامتناع، فلا يكفر المانع، وإنما مانع غير المستجيب الرافض، وإنما يكفر الممتنع غير الملتزم الذي يخرج نفسه من دخوله في الخطاب التكليفي في هذه المسألة بخصوصها. هل هناك فرق بين الطائفة والفرد في هذه الأحكام؟ الفرق بين الطائفة والفرد في القتال، أما في مسألة الامتناع والالتزام واحد، الطائفة الممتنعة والفرد الممتنع. الطائفة التي تقول لا ألتزم بهذا الحكم يخص غيري، والفرد الذي يقول هذا الحكم لا يوجه لي وإنما لغيري، الحكم من حيث الردة واحد. أما في القتال فيفرق ما بين الفرد وما بين الجماعة، فالجماعة التي لها منعة تقاتل، والفرد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكيف خفي على جلهم كفر من لم يلتزم بالزكاة؟ مثلا، وما خفي عليهم كفر من لم يلتزم، خفي عليهم أن هل هؤلاء يكفرون، هل هؤلاء منعوا الزكاة أم لا، امتنعوا، هل هؤلاء امتنعوا أو منعوا الزكاة أم لا، يعني ما يدرون في حقيقة أمرهم. أن كان عمر يرى أن يرسل إليهم أحد وينظر حالهم. يسأل عن بعض طوائف الإسماعيلية بحسب ما ذكرنا. على قول أئمة الدعوة أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. أنا ما قلت قول أئمة الدعوة، أنا قلت إيش؟ أكثر أئمة الدعوة في علمي، يعني بحسب ما قرأت على كتبه، لكنه قولهم، يعني هذا قولهم جميعا، أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. هنا نقول يعني يشخص على بعض بلاد المسلمين الآن، نقول هنا هل يعني هل غلبت أحكام الكفر أم لم تغلب، هذه يختلف فيها العلماء. فالنظر يكون للعالم في تشخيص البلد، هل هذا البلد غلبت فيه أحكام الكفر أم لم تغلب. والذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن دارين أظن قالوا له أن فيها كذا وكذا، فما حكمها؟ ولهذا ينبغي أن يشخص لأهل العلم والفتوى والعلم بأحكام المرتد هذه المسائل، والفتوى تكون تبعا لذلك. لما لا علاقة دار الكفر ودار الإسلام لا علاقة لها بالحاكم، يعني قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، مثل النجاشي في الحبشة هو مسلم وداره دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام إذا كان حصل منه موجب للردة بشخصه، فلا ارتباط بين حكم الدار والحاكم. الحاكم إذا كفر يجب خلعه مع الاستطاعة مع القدرة، و يعني إذا لم يكن له شبهة أو تأويل مثل المأمون ومن بعده. المهم أن حكم الدار لا صلة له بالحاكم، قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام، وقد تكون المسألة مشتبهة. فهذه الأحكام دقيقة، ودائما أوصي الشباب بأن لا يخوضوا فيها، لأن الشاب أو طالب العلم المبتدئ ربما خاض فيها من جهة الغيرة فأثرت غيرته على الحكم، وهذا غير مطلوب، بل ينبغي تركه. ما أدري هذا أقول سؤال، ما أدري تحبون نقراه ولا ما تدرون فيه. على كل حال ينشطكم شوي، يقول إذا جلست على يدي أو رجلي فترة من الزمان فإنها تنام، أي لا أقدر أن أحركها وأحس فيها مثل الدبابيس، وهناك طريقة يعني لرفع هذا؟ إذا كان في طريقة لك الخير، يعني وضع مدري كذا على الجفن، يعني طريقة خاصة به، أنا ما أعرف أن هذه من الطرق الممنوعة. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وكذلك ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك الذين قالوا قول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواق، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
تحرز. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين لك، المنيبين إليك، المتوكلين عليك، المؤمنين بك، الصادقين في دينهم يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تعيذنا من مضلات الفتن، وأن تجنبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن تحملنا على الحق، وأن تعيننا عليه، وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه تتمة للأجوبة التي ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها المشركون الذين عبدوا غير الله جل وعلا ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله جل وعلا. وهذه الشبهة هي قولهم كيف تكثرون وتحكمون بالشرك على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت الحرام ويؤمن بكثير ويؤمن بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددة، إلى أن قال في جواب هذه الشبهة، ولعله يكون الجواب السابع أو الثامن من الأجوبة، قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وتحصيل هذا أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية، ومن المذاهب المنقرضة أيضا كمذهب ابن جرير ومذهب السفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك، هؤلاء عندهم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكفر بعد إسلامه. وجماع أنواع الكفر عندهم، يعني عند جمهور هؤلاء، ترجع إلى أربعة. الأول الاعتقاد، والثاني القول، والثالث الفعل، والرابع الشك. فيرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع، إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين، وإما بقول يضاد الإسلام، أو بفعل يضاد الإسلام، أو بشك في ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين، ومن قال قولا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه. ولهذا قالوا باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه. قالوا ويكفر المسلم، وبعضهم يقول يرتد المسلم باعتقاد ككذا وكذا، أو قول ككذا وكذا، أو فعل أو شك. فهذه الأربعة جعلوها أنواعا لأصول المكفرات. وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلما فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضاد الإيمان من أصله، أو يضاد الشهادتين من أصلهما، أو يضاد الإسلام من أصله، والجميع بمعنى واحد. فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة، لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات. فإذا قولهم لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على ميت، لا يكفر كذا وكذا، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنقول هذا باطل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى. وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد. ولهذا قتال بني حنيفة وقتال المرتدين، وهذه تحتاج إلى تفصيل ونأتي إليها إن شاء الله المرة القادمة. فتحصل من هذا إلى أن هذه الشبهة هذا جوابها العام، وحبذا لو يطال الإخوة وطلاب العلم الردود التي صنفها إمام الدعوة على المخالفين، وخاصة كتابه مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، وكتب أئمة الدعوة في الردود على المخالفين، فإن فيها تفصيلا لهذه الجملة التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى، والحجة التي ذكرها كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عظيم الاطلاع على كتب التفسير، وله عناية بالتفسير وكلام السلف فيه عناية عظيمة جدا، ولهذا من أشكل عليه شيء مما يذكره الإمام رحمه الله تعالى في مسائل الآيات ومعاني الآيات فإنه يرجع إلى التفاسير وسيجد ما ذكره، وقد اختبرت ذلك مرارا فوجدته كما قال رحمه الله تعالى، فيراجع ما أشكل مما ذكره أحد السائلين، فستجد في كتب التفسير ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول: يقال إن الأشاعرة كما ضلوا في باب الأسماء والصفات فهم ضالون أيضا في باب توحيد الألوهية، فأكثرهم يعتقد في القبور ويتوجه إلى الأموات الدعاء والاستغاثة إلى آخره، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب أن قول الأشاعرة ضالون في باب الأسماء والصفات فقط دون غيره هذا غلط، فالأشاعرة ليس خلافهم مع أهل السنة في باب الأسماء والصفات فحسب، بل في مسائل كثيرة، فهم في معنى الربوبية يخالفون أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح، وفي معنى الألوهية يخالفوننا، وفي معنى توحيد الأسماء والصفات أيضا يخالفوننا، وفي التطبيق العملي لكل هذه المسائل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يجب على المكلف فيها وما يعتقد أيضا يخالفوننا، وفي معنى الإيمان يخالفوننا في ذلك لأن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، وكذلك في القدر يخالفوننا فهم جبرية في باب القدر، وفي مسائل تفصيلية وتفريعية كثيرة يخالفون أهل السنة، لهذا شاع عدم التكفير تكفير عباد القبور، لأن الأشاعرة أصلوا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فمن اعتقد أن القادر على الاختراع والخلق هو الله وحده فهو موحد عندهم، لأنهم يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، ومن اعتقد بأن الله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه فهو موحد عندهم، فمن اعتقد هذه العقيدة في الربوبية وعبد غير الله فلا يكون ناقضا لتوحيده، وهذه شاعت الناس في بلاء عظيم عندهم وعند الماتريدية في أصناف كثيرة، ولهذا نقول الخلاف مع الأشاعرة ليس في مسألة واحدة، في الأصول والفروع، يعني في الأصل وفي فروع ذلك الأصل، والله المستعان. ما رأيك في من يقول إن القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة؟ هذا قول معروف عند طائفة من أهل العلم، والجواب عليه أن الضرورة هذه ما هي؟ ضرورة لهم تعريف فيها، لا تنطبق على هذا الكلام. فالقياس يقال يؤخذ به عند الحاجة، إذا احتيج إليه أخذ به، والحاجة إلى القياس تكون في مسائل: الأولى عند تدعين دليل شرعي، يعني إذا دل الدليل على شيء فإن دعم هذا الفهم من الدليل بالأقيسة يقويه، وهذا الذي يسمى عند العلماء ذكر النظائر في المسائل، وهذه طريقة أهل السنة، وقد امتثلها كثيرا في الفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجده يذكر دلالة الكتاب والسنة على مسألة ثم يذكر النظائر الكثيرة ويفرع ويقول هذا نظيره كذا وهذا نظيره كذا، مثل مثلا في أول كتابة مخالفة اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، تجد أن نحو 150 صفحة كلها تنظير. هذا الاستدلال بالقياس، يعني أن هذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذه لها نظير كذا ونظير كذا، والاستطراد في هذا الباب يقوي الاستنتاج والاستدلال من الدليل، لأنه قد يأتي آت ويقول فهمك للدليل قاصر وناقص، فليس الكلام في الدليل ولكن في وجه الاستدلال، فيأتي الفقيه والعالم فينظر ويأتي بنظائر كثيرة، ينظر يعني يأتي بنظائر، وليس معنى ينظر يعني يقول فيه نظر، ينظر يعني يأتي بنظائر كثيرة ويقيس ويقول هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذا، ليقوي استدلاله، وأن استدلاله لم يخرج عن القواعد. ثانيا من إيراد القياس أن يورد القياس لإلغاء الفارق، ومعلوم أن الجمع والفرق من أصول قواعد الفقهاء، فإن فقه المسائل مبني على فهم الجمع والفرق في التعليل ما بين المسائل، وعلم الجمع والفرق كعلم المقاصد من أهم علوم المجتهدين، فيحتاج المجتهد إلى أن يقيس ويذكر المسائل واحدة تلو الأخرى ليبين الجمع بينها وليبين إلغاء الفارق بينها، ومعلوم أنه إذا حصل الجمع وألغي الفارق قامت الحجة. الثالث أن تكون المسألة لا دليل فيها نقلي، يعني نص من الكتاب أو السنة، وإنما هي مسألة اجتهاد، فيحتاج إلى القياس ليلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، أو يلحق الحكم المسكوت عليه بالحكم المنصوص عليه لعلة جامعة بينهما. وهذا النوع الثالث هو الذي يجري فيه قول بعضهم القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة، وهذا ليس بجيد، يعني هذه المقالة ليست بجيدة على إطلاقها، ومن قالها فيفهم منه هذا النوع الثالث في أنه إذا احتيج إلى القياس قيل به، وتفاصيل هذه الكلمة معلومة في مباحث الركن الرابع في مباحث القياس في الأصول. نعم لا يكفر، الأشاعرة مبتدعة بلال على بدعة عظيمة راجت في الأمة بسببهم، لا يكفرون ولكن يضللون ويبدعون على اعتقاداتهم الفاسدة في صفات الله جل وعلا وفي ربوبيته وإلهيته وفي الإيمان وفي القدر وفي بعض مسائل البعث إلى آخر. ماذا تعلمون عن الرسالة التي أرسلت إلى الشيخ من الأحساء؟ هذه هناك عدة رسائل تأتي للشيخ من بعض علماء الإحساء، وأخص منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء. عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف له عدة رسائل مع الشيخ، والشيخ رحمه الله لما رجع من البصرة مر عليه في الأحساء وجلس عنده عدة ليالي، وفرح الشيخ رحمه الله بعبد الله بن عبد اللطيف فرحا عظيما، لأنه وجده يخالف الأشاعرة الذين نشأ على طريقتهم في مسائل الإيمان، حيث قال له مرة في رسالة له: ولما كنت جئتك ورأيتك كتبت على أول صحيح البخاري في مسائل الإيمان هذا هو الحق الذي يجب القول به، فرحت بذلك لأنك خالفت ما عليه أهل بلدتك من كلام الأشاعرة، يعني في مسألة الإيمان. وقال الشيخ رحمه الله في رسالة أيضا لعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحسائي هذه: وأنا كثير الدعاء لك وأدعو لك في سجودي، وكنت أقول أرجو أن تكون فاروقا لهذه الأمة في آخرها كما كان عمر بن الخطاب فاروقا للأمة في أولها. ورسالته مع رسائله مع عبد الله بن عبد اللطيف عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي هذه فيها فوائد كثيرة في العلم تبين لك عظم علم الشيخ، لأنه إمام الدعوة، لأن إمام الدعوة إذا كاتب العلماء كتبهم بلهجة علمية قوية وتفصيل في المسائل، وإذا خاطب العوام أو المتوسطين في العلم خاطبهم بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. يقول: أليس الشك إذا دافعه الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان ليس خروجا من الملة؟ ومجرد الشك لا يخرج من الملة. معلوم أن الشك ليس هو العار، الشك حين يعبر به العلماء يريدون الشك في اصطلاحهم، والشك عندهم استواء طرفي القضية في العلم، استواء طرفي القضية يسمى شكا. وأما العارض والتوهمات التي تأتي للقلب والأوهام التي يلقيها الشيطان فهذه لا تسمى شكا عند العلماء. الشك أن يقول هذه وهذه مستوية عندي، فيكون شاكا ليس من جهة اعتقاد طريان الشيء على قلبه، ولكن يقول جواز البعث وعدم جواز البعث، إمكان البعث وعدم إمكانه في حد سواء عندي، قد نبعث وقد لا نبعث، هذا قد وقد، هل ترجح أحد الجانبين على الآخر؟ قال لا، هذه وهذه مستوية، فهذا يسمى شكا. وإذا قال نعم أرجح جانب البعث ولكن قد يقول أن لا نبعث فهذا يسمى ظنا. فإن قال لا البعث قائم وأؤمن به ولا احتمال عندي لعدم البعث فيكون هذا علما، وهذا على حسب كلامهم، ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام. يقول: ذكرت بأن من شك في شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فما معنى الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن رجلا قال إذا مت فحرقوني وذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني للآخرة، الحديث المعروف الذي في الصحيح؟ هذا الحديث اختلف كلام العلماء في الإجابة عليه، والتحقيق فيه الذي يتفق مع أصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله، وإنما شك في تعلق الصفة ببعض أفراد ببعض الأفراد، فهو لم يشك في القدرة أصلا، ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه إيمانه، إذا قال أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس بقدير، يعني شك في أصل القدرة فهذا يكفر. أما شك هذا ففي تعلق القدرة بإعادة الأجزاء، وهذا فرد، يعني إعادة الأجزاء فرد من الأفراد التي تتعلق بها القدرة. ومعلوم عندنا أن من أنكر فردا من الأفراد في أصل ليس كافرا وإنما هو على ذنب عظيم، فلهذا نقول هذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة، فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد، ولم يشك في قدرة الله أصلا، وحاله كحال حواري المسيح الذين قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي القراءة الأخرى: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني هل يستطيع الله أن ينزل علينا مائدة؟ فهم لم ينكروا القدرة، وإنما شكوا في تعلق القدرة بهذا النوع، هل يستطيع أو لا يستطيع. فتعلق القدرة بإنزال مائدة من السماء حصل لهم شك فيها، فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبينوا وجهتهم، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، إلى آخر السورة. فالمقصود أن الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة، وهذا الرجل غفر له بسبب خوفه، ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، فأحسن إذ خاف من الله جل وعلا، وأساء إذ شك في تعلق قدرة الله بهذا الفرد من مخلوقات الله، وهو الأجزاء التي فرقها بإحراقه. ولهذا تلحظ في الحديث قال: لئن قدر الله علي، ما قال لئن قدر الله مطلقا، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، يعني أنه تعلق قوله ذلك بقدرته عليه بالخاصة لما ذر جسمه رمادا. وهذا هو التحقيق في هذا القول في هذا الحديث، وهو الذي يستقيم مع الاعتقاد ومع الفقه. ما رأيك في من يقول إن مجرد الطواف على القبر ليس عبادة؟ الطواف عبادة، لأن الله جل وعلا أمر به: وليطوفوا بالبيت العتيق. معلوم أن الله إذا أمر بشيء وأثاب عليه فإنه عبادة، وإذا كان كذلك فمن تعبد، يعني طاف على مكان يرجو الثواب ويتقرب إلى الله أو إلى هذا المقبور بالطواف على غير الكعبة وما بين الصفا والمروة، فإنه صرف العبادة لغير الله. إذا رأى أحد الناس في منامه أنه يفعل منكر كجماع من لا تحل له أو لواط، فهل يدل هذا على فسق في دينه مع أنه في المنام لا يرى أنه محرم وأنه فاعل لمنكر؟ الجواب أن هذا تكلم عليه العلماء وذكروا فيه تفصيلا، قالوا هذا له حالان: الحال الأول أن يكون هذا الذي يرى معروف بالفسق، فهذا إذا رأى مثل هذه المرائي فإنها إنذار له وتخويف ويخشى أن يفعلها، وإذا كان وهو القسم الثاني من الصالحين فإن فعله لذلك يدل، يعني لا يكون في خاطره فعل بالمحارم أو يدور في ذهنه استحسان المرأة التي هي محرم له أو استحسان الرجال أو أشبه ذلك، فإنه يكون دليلا على أنه سيصل هؤلاء، لأن الذكر من الذكر والصلة من الوصل، يعني إذا كان صالحا فإنه سيصلهم ويزيد في صلتهم. ولا شك أن مثل هذه المرائي ينبغي أن يستعيذ العبد بالله جل وعلا إذا رآها، وأن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يغير جنبه الذي نام عليه، وأن لا يحدث بها أحدا. هل زوجة المرتد تطلق من حين ردته ولو رجع بعد ردته بساعات؟ لا، تطلق إذا حكم حاكم شرعي قاضي بردته، أما بدون ذلك فلا ينفسخ العقد تلقائيا، فلا بد من حكم حاكم. ما مدى صحة العبارة: لكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام فحوضه ضرع ناقته؟ هذه ذكرها بعض من صنف في السنة كالبربهاري وهو على عهدته، فإني لا أعلم لها أصلا. ما معنى قول شيخ الإسلام التدمرية وقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ فما معنى تفسير الأيد بالقوة؟ الجواب أن الأيد هنا هذه مصدر آد الشيء أو آد فلان يأيد أيدا إذا قوي، وليست جمع يد كقوله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة إنه أواب. فالأيد هذا مصدر بمعنى القوة، هذا في اللغة ليست جمع يد. متى يعذر بالجهل وما الضابط في ذلك؟ هذه لها تفصيل إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهة أدلى بها الأكثرون، وهي أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويأتي بنوافل الطاعات والعبادات، كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزى والأصنام ويكفر ويخرج من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك؟ فأجاب الإمام رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام، ثم واصل أيضا الأوجه التي بها يجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة، فقال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شانه، سبحان الله ما أعظم شانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين، بل كفروا بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به، وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم، فما أمرهم به ائتمروا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه. وهذا هو الذي جعلهم كفار، وذلك لأنهم جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة. وهو الاستدلال هذا الذي أوردوه كما قال الشيخ رحمه الله، هذا هو المطلوب، لأن كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار، لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته وطلب منه دفع الضر ودفع المدلهمات، في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين. فقتال الصحابة رضوان الله عليهم لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية، فإنه أعظم كفرا من أولئك الذين لم يشركوا بالله جل وعلا أحدا، وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي، لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام، وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيا لهم وبعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى آخر تفاصيل قصتهم وكذب مسيلمة في نبوته واتباع أولئك له. فتحصل من هذا الإيراد الذي أوردوه ليدلوا على أن المسلم الذي يدعو غير الله جل وعلا، يدعو نبيا أو يدعو صالحا، أنه لا يكفر، بدلالة أن أولئك الذين قاتلهم الصحابة ما كفروا إلا بادعاء النبوة لمسيلمة. قلنا ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن أله الأشخاص أعظم كفرا من أولئك، فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنه أعظم كفرا ممن انخرم في حقه الإقرار بأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، لأن تأليه الله جل وعلا وحده دون ما سواه فرض ودليله الشهادة، وهذه الشهادة تنفي هذا القسم، والشهادة بأن محمد رسول الله تنفي أن يكون أحدا، أن يكون أحد نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من جعل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو كافر، ومن جعل مع الله جل وعلا إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى، لأن حق الله جل وعلا أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وجيه وعظيم، من جهة أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه، فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخف حالا ممن أله غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله جل وعلا وطالبا وداعيا له عند الله جل وعلا. فكفر هؤلاء أعظم كفرا من الأولين بدلالة القياس الذي ذكرنا. ثم أيضا يقال إن قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم بوجوب أداء الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة، يدل على ما نحن فيه من باب الأولى. فإن مانع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين، ولهذا سماهم الصحابة رضوان الله عليهم مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة جميعا قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما حل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا، أنه يجب قتالها. ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعون على تركها. فإن كانوا غير منقادين ممتنعين امتناع عدم التزام فإنهم مرتدون بذلك. ومعنى الممتنعة طائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه، فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، يخاطب به غيري من الناس، فأنا غير داخل في هذا الخطاب. كما قال مانع الزكاة إن هذا طلب الزكاة أن ترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجد، لغيرنا، يعني فيما قالوا يلتزم تجاه الخطاب إليهم، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة، وهذا ردة عن الدين، لأنه انتفى معه شرط الانقياد، لأن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحل الله، يعني باعتقاد حله، وأن هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم، وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته، وأنه مخاطب بهذا التحريم. فمانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من لم يلتزم، يعني امتنع بحيث قال إنه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره، فيقول هذا واجب ولكن أنا لا أدخل في هذا الواجب، فلم ينقد لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع، امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة، وهذا كفر وردة كما ذكرنا. ومنهم من منع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل، وقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع مسيلمة ولا من مانع الزكاة، لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلاهم أنهم في النار، وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة، بمعنى جعل توحيد العبادة حقا ولكن قال نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات، فهذا داخل في جنس ما في جنس هذه المسألة. ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله واستدلال وجيه وحكيم، لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين ومانعي الزكاة، فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه. وليس كل طائفة تترك شريعة من شعائر الله شريعة من شرائع الله أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتدة، بل تقاتل لتلتزم، وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهة الامتناع فتكون كافرة، وقد يكون تركها لأجل شبهة أو تأويل لا لأجل عدم الالتزام فلا تكفر بذلك، وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وضابط الانقياد هو ما ذكرت لك بأن يكون ملتزما، وبهذا يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع وما بين القبول والالتزام، فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول، والامتناع يقابله الالتزام، فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام الشرعية، والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره، فمن أقر بأن هذا الحكم شامل له ولغيره هذا واجب علي وعلى غيري فهذا يعتبر قابلا، وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبا هذا يعد جاحدا، وإذا قال نعم هذا الحكم واجب أداء الصلوات واجب فرضه الله جل وعلا لكن إنما وجب على طائفة من الناس وطائفة أخرى لا يجب عليها كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين، فهذا كحال غلاة الصوفية، فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم. وهذا قرره العلماء في مواطن عدة، وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه على ترجيح الطاعة أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي عن الأمر على الأمر في مجموع الفتاوى، وهو مقرر عند كثير من أهل العلم. إذا تقرر هذا فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قوتلوا قتال بغاة، ومنهم من قال إنهم قوتلوا قتال مرتدين، وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم، فليس الجميع غير ملتزم، ليس الجميع ممتنعا، بل فيهم هذا وفيهم هذا، لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم وأقر بذلك. إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابة الناس عليها والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول من رفع كما قال الشيخ هنا من رفع شمسان ويوسف أو تاج أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة الله جل وعلا فأعطاه صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف ويجيب المضطر، وكونه يغفر الذنب، وكونه يمنع ويعطي ويتصرف في الملكوت، فلا شك أن هذا أعظم كفرا من الأولين، وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال الأوائل. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية الزكاة إلى الخليفة، وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم، فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب. فهذه الشبهة التي أورجوها هي في الواقع تنعكس عليهم، والحجة لنا فيها وليست عليها، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون تنعكس عليهم؟ والحجة لنا فيها وليست عليها، ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هذا جواب أيضا من العجوبة على الشبهة التي أوردوها أولا من أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام أنه لا يكفر، قال الإمام رحمه الله. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حرقهم؟ وحديث تحريقهم في الصحيح، هل حرقهم لأنهم أنكروا أمرا من الإسلام، أو أنهم عبدوا الأصنام أو عبدوا الأوثان، أم أنهم جعلوا لعلي منزلة الإله، فجعلوا علي رضي الله عنه له ما للرب جل وعلا؟ ولهذا قال علي رحمه رضي الله عنه ورحمه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه، هذا في الصحيح، فخد لهم الأحاديث وأتى بهم واحدا واحدا ورماهم في النار. وخالفه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم في التحريق ولم يخالفوه في قتلهم، واحتج عليه ابن عباس رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هم مجمعون على أن من ادعى هذا فهو كافر يجب قتله، لأنها ردة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي يترك دينه ويرتد فإنه يجب قتله ويحل دمه. فالصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم. وحرقهم علي رضي الله عنه لما؟ لأنهم جعلوا لعلي بعض خصائص الألوهية. وإذا كان كذلك فهذا الإجماع يمكن أن يسلط على هذه المسألة التي يوردون علينا فيها الشبهات، وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين، ويقولون إن هؤلاء يغيثون وأنهم يعطون المرأة الولد وأنهم يغفرون الذنب وأنهم يقضون الدين، بل ربما جعلوا لهم أعظم مما للرب جل وعلا وتعالى وتقدس. هؤلاء لا شك أنهم مثل الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فأولئك ادعوا الإلهية قولا وهؤلاء ادعوا الإلهية فعلا وعملا، حيث جعلوا ما للإله من حقه في عبادته وحده ما دون ما سواه لهؤلاء البشر. قال: ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد، لا فرق بين هذا وهذا. قالوا: علي له صفات ألوهية، وهؤلاء قالوا: هؤلاء يغيثون، هؤلاء الموتى يغيثون ويعطون العطايا ويتصرفون في الأرض ويغفرون الذنب، والمرأة الحامل يجعلون لها ولدا إلى آخر ذلك. فإذا تقرب إليهم أعطوا السائل هذا. ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال، يعني أنه يعطي استقلالا ويمنع استقلالا ويغفر استقلالا بتفويض الله جل وعلا له هذه الأمور. ومنهم من يقول: لا، هو يعطي ويمنع بتوسط الله جل بتوسطه عند الله جل وعلا، مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ لا شك أن هذا لا يقوله أحد منهم، لأن معناه أن مرتبة تاج شمسان إلى آخره أرفع من مرتبة علي رضي الله عنه. إذا قالوا إن من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في شمسان تاج لا يكفر، من اعتقد في علي يكفر، ومن اعتقد في البدوي وفي العيدروس وفي المرغني وفي فلان وفي عبد القادر لا يكفر، لا شك أن هذا معناه رفع هؤلاء عن مرتبة علي رضي الله عنه، وهذا تكفيره من باب أولى. وهذه الحجة واضحة في الدلالة وواضحة في البيان. قال الإمام رحمه الله في إيراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه الشبهة، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية دولة الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو إلى علي نسبة مرفوضة، إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه في النسب، ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بنو عبيد القداح. وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية ثم هرب بعقيدته إلى اليمن وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن، وانتقل بعد ذلك لما طلب إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته وقوي، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدأوا بالحروب، فابتدأوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها وأقاموا فيها الدولة المسماة للدولة العبيدية. والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية، وهؤلاء خدم لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه، مثل ما قال كبيرهم أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وهذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول، واعتقاداتهم الباطنية كفرهم العلماء بها. لما ولوا مصر وكانت شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق، وإنما كانت شوكتهم فيها، ودام حكمهم نحو 200 من السنين، ابتلوا العلماء في عقائد باطنة، حتى ذكر حافظ الذهبي في العبر وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم الباطنية، فإن لم يقر سلخ جلده أمام الناس، لأحميت النار والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة، وعظم هذا في الناس جدا، وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن، ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية، ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى يد جملة أهل السنة في مقابلة طوائف الباطنية. فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس عقائد الذين حرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الأحاديث، ومنهم ظهرت النصيرية، ومنهم ظهر الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيد ويعتقدون ولم يظهروا ذلك أن الإله يحل في الأشخاص، وأنه تنقل في سبعة حتى كان آخر هؤلاء السبعة هو الحاكم بأمر الله العبيدي، لأنهم يعتقدون في هذا الرقم سبعة، وأول ما يدعون من يدعون إلى الحكمة من الرقم سبعة، ويذكرون له، لهم كتب كثيرة مطبوعة وموجودة يعني بيّنت مذاهبهم على الحقيقة، يذكرون له الرقم سبعة وما فيه، يقولون مثلا: هل تعتقد أن الله جل وعلا الحكيم يخلق سبع سماوات ويخلق سبع أراضين ويجعل أيام الأسبوع سبعة ويجعل الطواف سبعة ويجعل السعي سبعة ويجعل كذا سبعة وسبعة وسبعة ويترك الأئمة بلا عدد سبعة؟ فلا بد أن الإمامة تقف عند سبعة، لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياء. فإذا أقر لهم بهذه المقدمة قالوا: الأئمة السبعة آخرهم إسماعيل، لأن الرافضة افترقوا فرقتين، فرقة تسمى يعني أبناء جعفر، الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين، فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية. وكانت القاعدة في بنيهم، لو فصلنا بعض الشيء، كانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله، وكان جعفر الصادق الإمامة منعقدة عند الرافضة والشيعة له، وكان ولده الأكبر إسماعيل وولده الأصغر موسى، فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو سنة 48 و100، ذهبت به أمه وغابت به، لأن الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية. المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس، فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات رحمه الله جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده، فقال الطائفة: القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر فإسماعيل هو الإمام، وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره، فهل نبقي الناس بلا إمام؟ فمن قال ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام وأنه هو المستحق فنقف بالإمامة حتى يرجع، سمي هؤلاء إسماعيلية. ومن قال بإمامة موسى إذ إن الابن الأكبر لجعفر مات أو انقطعت أخباره سموا موسوية. ولهذا تجد أن الرافضة الاثني عشرية يركزون على نسبتهم إلى الاثني عشرية الموسوية الجعفرية، فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل السنة، وبنسبتهم إلى موسى يخرجون عن أو يخرجون الإسماعيلية، وبنسبتهم إلى الأئمة الاثني عشر يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول لا تقول ببقاء الإمامة في اثني عشر فقط، بل إنها تتسلسل، وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي المنتظر، فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل وأنه هو الإمام المنتظر، فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرا، فأصبح لهم عقائد باطنية مختلفة، وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة، فهم من جهة تفسير النصوص أكثر غلوا من الرافضة، لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا، فالظاهر للعامة يعني للسنة، والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية. فبنو عبيد القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم بتفاصيل الأحكام الشرعية التي هي عند الإسماعيلية. ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنة، فمن جهة فهمهم للأدلة واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة، لأنهم جعلوا لكل نص ظاهرا وباطنا. كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنة، فصار أمرهم إذن نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها أئمة السنة. فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة، وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة وإبطال كثيرا من الأحكام التي دلت عليها السنة. فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب والسنة، وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنة في كثير بل في الأكثر من المسائل الفقهية وكذلك العقدية. فصار إذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل، وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس، فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية، بل هم أبلغ من غير الملتزمين، لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل. فإذا قول الشيخ رحمه الله: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني بإظهار مخالفة الشريعة يعني أظهروا عدم الالتزام وأظهروا جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة. ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها دولة باطنية في عقيدتها مؤلهة لغير الله جل وعلا، هذا في الباطن، وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة وعدم الالتزام بأحكامها وعدم الانقياد لها بضابط الانقياد والالتزام اللذين ذكرتهما لك آنف. فلا شك أن من أله غير الله وتوجه إلى غير الله فحكمه الردة أولى من هؤلاء بحسب الظاهر. لهذا قال الشيخ رحمه الله: فقد أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، وهم الذين سنوا في الناس الموالد المختلفة، فجعلوا لكل ليلة مولدا، هذا مولد لفلان وهذا مولد لفلان، وهم الذين سنوا السنة السيئة بمولد الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمولد الحسين وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أموره. المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة وتكذيبهم لتفسير الأئمة للنصوص وتفسيرهم لآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطنية مبتدعة. فلا شك أن هذا إظهار للكفر. قال أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب. وقوله وأن بلادهم بلاد حرب لأن هؤلاء تغلبوا عليها وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة الإسماعيلية وغلب هذا. وبلاد والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا. فقال الطائفة إنها تسمى بلاد مسلمين باعتبار الأصل، دار إسلام باعتبار الأصل ما لم يغلب حكم الكفر. وقال آخرون إنها دار إسلام ما دام يسمع فيها الأذان. وقال آخرون من أهل العلم إن دار الإسلام ودار الحرب يعني البلد التي فيها هذا وفيها هذا لا يطلق عليها، يتوقف في أن يطلق عليها اسم دار الإسلام أو اسم دار الحرب، بل يعامل كل فيها بحسبه، ولا تعامل معاملة دار الإسلام من كل وجه ولا معاملة دار الحرب من كل وجه في البلاد المختلطة. وقال آخرون من أهل العلم إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار دار الإسلام، وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر، فالمدار على ما يغلب منهما. وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في لما سئل عن بلد أظنها دارين في سؤال من أنها فيها أحكام الإسلام وفيها أحكام التتر. قول الشيخ رحمه الله وأن بلادهم بلاد حرب لأن أحكام غير الإسلام غلبت فيها، فأحكام الإسلام لا توجد من بلدان المسلمين. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وبعض العبادات أنه لا يكفر مطلقا، بل نصوا على أنه يكفر في باب حكم المرتد إذا فعل أشياء أو اعتقد أشياء أو قال أشياء. كذلك هذه الأمة حصل منها تكثير لطوائف، كفروا من قال برسالة مسيلمة وقاتلوهم، وكفروا مانع الزكاة غير الممتنعين عن الالتزام بها، وكفروا بنو عبيد القداح لعقائدهم الباطلة وتأليههم لعلي رضي الله عنه وللأئمة. وعلي رضي الله عنه كفر من علها وحرقهم بالنار. فهذا كله يدل بوضوح على أن ما ذكره صاحب الشبهة من أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج أنه لا يكفر بحال، أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردها في الدرس السابق وفي هذا الدرس. نقف عند هذا، هذا واضح كلامي فيه واضح لك. قل هل لك مؤلف في كرامات الأولياء وهل هو مطبوع أم لا، وإذا كان الجواب لا فكيف أستطيع الحصول عليه؟ كرامات الأولياء فيها كتاب الفرقان شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وفيها كتاب كرامات الأولياء للالكائي وهو مطبوع أيضا وهو بمقدمة المحقق كاظم في بابه. وكتاب النبوات فيه بحث كثير أيضا في الكرامات، والكتب التي بحثت هذا كثيرة. بالنسبة لدرس فتح المجيد الذي أنهيناه بحمد الله ونعمته، نبتدئ إن شاء الله في كتاب آخر ربما الأسبوع القادم نبلغكم إن شاء الله في حينه. يكون الثلاثة في الغالب ثلاثة ليلة في الأربعاء بعد العشاء. الأسبوع هذا ما فيه، نبلغكم الأسبوع القادم إن شاء الله إذا كنا سنبدأ. هل المشاركة في المسابقات حلال أم حرام؟ هذه أسئلة فقهية يعني يتعلق بالغرض الذي يحصل، لكن هنا هذه تحتاج إلى تفصيل ذكرناه في مجالس متعددة. هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممتنع عن دفعها للإمام؟ الجواب أن السؤال ينبغي أن يكون كالتالي: هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممانع عن دفعها للإمام؟ يعني لفظة ممتنع ليست هي ممانع، ممتنع مصطلح، الامتناع هنا ممتنع يعني غير ملتزم، ممانع يعني منع هذا الشيء لم يفي به، منع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: منع خالد زكاة ماله، لكن ما امتنع. فالمنع شيء في النصوص وفي كلام أهل العلم، والامتناع شيء. منع خالد زكاة ماله، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه احتبث أثيابه وأدرعه في سبيل الله. منع جميل، المنع هنا غير الامتناع، المنع يعني يقول: أنا لم أؤدي هذه. هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. أما الامتناع يقابل الالتزام، لهذا يقول: إلا أنه ممتنع ممانع عن دفع الإمام. الجواب كما ذكرنا أن مانع الزكاة على فئتين: منهم من كان ممتنعا، ومنهم من كان مانعا، لكن المانعين قاتلوا مع الممتنعين، قاتلوا قتالا واحدا، فلما صاروا يقاتلون الصحابة تحت هذه الراية، راية الامتناع عن أداء الزكاة، صار لهم حكمهم من هذه الجهة. أما مسألة المنع فهي غير مسألة الامتناع، فلا يكفر المانع، وإنما مانع غير المستجيب الرافض، وإنما يكفر الممتنع غير الملتزم الذي يخرج نفسه من دخوله في الخطاب التكليفي في هذه المسألة بخصوصها. هل هناك فرق بين الطائفة والفرد في هذه الأحكام؟ الفرق بين الطائفة والفرد في القتال، أما في مسألة الامتناع والالتزام واحد، الطائفة الممتنعة والفرد الممتنع. الطائفة التي تقول: لا ألتزم بهذا الحكم يخص غيري، والفرد الذي يقول: هذا الحكم لا يوجه لي وإنما لغيري. الحكم من حيث الردة واحد. أما في القتال فيفرق ما بين الفرد وما بين الجماعة، فالجماعة التي لها منعة تقاتل، والفرد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكيف خفي على جلهم كفر من لم يلتزم بالزكاة؟ وما خفي عليهم كفر من لم يلتزم، خفي عليهم أن هل هؤلاء يكفرون، هل هؤلاء منعوا الزكاة أم لا، امتنعوا، هل هؤلاء امتنعوا أو منعوا الزكاة أم لا، يعني ما يدرون وش حقيقة أمرهم. أن كان عمر يرى أن يرسل إليهم أحد وينظر حالهم. يسأل عن بعض طوائف الإسماعيلية بحسب ما ذكرنا. على قول أئمة الدعوة أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. أنا ما قلت قول أئمة الدعوة، أنا قلت إيش؟ أكثر أئمة الدعوة في علمي، يعني بحسب ما طلعت على كتبه، لكنه قولهم، يعني هذا قولهم جميعا، لا، أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار كفر. هنا نقول يعني يشخص على بعض بلاد المسلمين الآن، نقول هنا هل يعني هل غلبت أحكام الكفر أم لم تغلب، هذه يختلف فيها العلماء. فالنظر يكون للعالم في تشخيص البلد، هل هذا البلد غلبت فيه أحكام الكفر أم لم تغلب. والذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن دارين أظن، قالوا له أن فيها كذا وكذا، فما حكمها؟ لهذا ينبغي أن يشخص لأهل العلم والفتوى والعلم بأحكام المرتد هذه المسائل، والفتوى تكون تبعا لذلك. لما لا علاقة دار الكفر ودار الإسلام، لا علاقة لها بالحاكم، يعني قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، مثل النجاشي في الحبشة هو مسلم وداره دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام إذا كان حصل منه موجب للردة بشخصه، فلا ارتباط بين حكم الدار والحاكم. الحاكم إذا كفر يجب خلعه مع الاستطاعة مع القدرة، و يعني إذا لم يكن له شبهة أو تأويل مثل المأمون ومن بعده. المهم أن حكم الدار لا صلة له بالحاكم، قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر، وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام، وقد تكون المسألة مشتبهة. فهذه الأحكام دقيقة، ودائما أوصي الشباب بأن لا يخوضوا فيها، لأن الشاب أو طالب العلم المبتدئ ربما خاض فيها من جهة الغيرة فأثرت غيرته على الحكم، وهذا غير مطلوب، بل ينبغي تركه. أما أدري هذا أقول سؤال، ماذا تحبون نقراه ولا ما تدرون فيه؟ على كل حال إن أشطكم شوي. يقول إذا جلست على يدي أو رجلي فترة من الزمان فإنها تنام، أي لا أقدر أن أحركها وأحس فيها مثل الدبابيس، وهناك طريقة يعني لرفع هذا؟ إذا كان في طريقة ذاك الخير، يعني وضع مدري كذا على الجفن، يعني طريقة خاصة به، أنا ما أعرف أن هذه من الطرق الممنوعة. نكتفي بهذا القدر، وفقكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وكذلك ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك الذين قالوا وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواق، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين لك، المنيبين إليك، المتوكلين عليك، المؤمنين بك، الصادقين في دينهم يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تعيذنا من مضلات الفتن، وأن تجنبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن تحملنا على الحق، وأن تعيننا عليه، وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فهذه تتمة للأجوبة التي ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها المشركون الذين عبدوا غير الله جل وعلا ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله جل وعلا. وهذه الشبهة هي قولهم كيف تكفرون وتحكمون بالشرك على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت الحرام ويؤمن بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأجاب عن هذه الشبهة بأجوبة متعددة، إلى أن قال في جواب هذه الشبهة، ولعله يكون الجواب السابع أو الثامن من الأجوبة، قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟
وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. وتحصيل هذا أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية، ومن المذاهب المنقرضة أيضا كمذهب ابن جرير ومذهب السفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك، هؤلاء عندهم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكفر بعد إسلامه. وجماع أنواع الكفر عندهم، يعني عند جمهور هؤلاء، ترجع إلى أربعة. الأول الاعتقاد، والثاني القول، والثالث الفعل، والرابع الشك. فيرجعون جميع أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع، إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين، وإما بقول يضاد الإسلام، أو بفعل يضاد الإسلام، أو بشك في ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الدين، ومن قال قولا يضاد الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه. ولهذا قالوا باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه. قالوا ويكفر المسلم، وبعضهم يقول يرتد المسلم باعتقاد ككذا وكذا، أو قول ككذا وكذا، أو فعل أو شك. فهذه الأربعة جعلوها أنواعا لأصول المكفرات. وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلما فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضاد الإيمان من أصله، أو يضاد الشهادتين من أصلهما، أو يضاد الإسلام من أصله، والجميع بمعنى واحد. فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة، لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات. فإذا قولهم لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على ميت، لا يكفر كذا وكذا، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنقول هذا باطل. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى. وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد. ولهذا